بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فقد علمنا وتعرفنا في الحلقة الماضية على أن الدعاء هو أجل العبادات وأعظم الطاعات، بل كل عبادة لله سبحانه وتعالى فإنها تسمى دعاء، فالذي يصلي ويصوم ويزكي ويذكر الله سبحانه وتعالى فكل ذلك يسميه العلماء بدعاء العبادة، لأن العبد عندما صلى وصام وزكى إنما أراد بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى، فكأنه يقول: يا ربي صليت وصمت وزكيت فاغفر لي وارحمني وأدخلني الجنة ونجني من النار. وإذا كانت العبادة والدعاء بمثل هذه المثابة وبمثل هذه المنزلة فلا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى، وقد عرفنا خطورة صرف العبادة لغير الله عز وجل، وتبين لنا أن الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى فليس له في الآخرة من خلاق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وسنتعرف في هذه الحلقة على أن المدعوين من دون الله سبحانه وتعالى إنما هم عباد ضعفاء، فكيف لعقول ظنت وأيقنت أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى وأن ترجو غير الله عز وجل، وهي تؤمن أن الله خالقها وأن الله رازقها، ومع ذلك تدعو غير الله سبحانه وتعالى من حجر أو شجر أو وثن أو ميت فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك جاءت الآيات المتكاثرة بضعف المدعوين من دون الله سبحانه وتعالى، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فهؤلاء الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى إنما هم عباد خلقهم الله سبحانه وتعالى، بل كل مخلوق فإنه يسجد لخالقه عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فكل هؤلاء وكل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى فإنما هو يسجد لله سبحانه وتعالى ويعظم الله عز وجل، فكيف بعد ذلك يعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ ففي هذه الآية بين ربنا أن هؤلاء المعبودات من دون الله إنما هم عباد مثلنا، ثم قال سبحانه وتعالى: فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه وتعالى كذلك في الآية الأخرى: والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم. فمن دعي من دون الله سبحانه وتعالى فإنه لا يستطيع أن ينصر من دعاه. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا أنفسهم ينصرون، بل لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم إلا بمدد وإعانة وتوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثالثة: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وترجونهم وتذهبون إلى قبورهم فتستغيثون بهم أو تدعونهم وهم أشجار أو أحجار أو دواب، كما هو حال كثير من الناس للأسف الشديد، فهؤلاء يقول ربنا سبحانه وتعالى عنهم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء المدعوين لو اجتمعوا على أن يجدوا ذبابة واحدة لما استطاعوا، فكيف بعد ذلك لعاقل أن يدعوهم أو يرجوهم أو يستغيثوا بهم ويدعوهم من دون الله؟ ونسأل الله السلامة والعافية. لذلك فإن أهل الشرك في الشدائد والمحن والمدلهمات التي تنزل بهم لا يعرفون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدعون إلا الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي إذا نزل بهم الضر وهم في وسط البحر ضلت جميع الآلهة وجميع المدعوين الذين يدعون من دون الله إلا الله سبحانه وتعالى، ضل من تدعون إلا إياه. فلما نجاكم إلى البر فماذا يكون حالهم؟ يقول سبحانه وتعالى: أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهكذا حالهم، متى نزلت بهم المحن العظيمة توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والرجاء، فإذا نجاهم الله سبحانه وتعالى أعرضوا ورجعوا إلى شركهم ودعائهم وعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. ومن القصص التي فيها عظة وعبرة قصة عكرمة ابن أبي جهل، فإن هذا الرجل كان من أعظم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، هو ووالده أبو جهل وهو عمرو بن هشام. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة سامح أهلها جميعا إلا بضعة نفر، ومنهم عكرمة، لعظيم عداوتهم وسبهم وحربهم لدين الله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهرب عكرمة ولا يلوي على شيء، فوجد سفينة فركب فيها، فلما توسطت البحر هاجت الأمواج، فقال قائد السفينة: إنه لن ينجيكم الآن إلا الإخلاص، أي أن تخلصوا لله سبحانه وتعالى الدعاء. فتأمل عكرمة ونظر وقال في نفسه: إن لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص فلن ينجيني في البر إلا الإخلاص، فوالله لئن أنجاني الله لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلب عفوه وأبايعه على الإسلام. فنجاهم الله سبحانه وتعالى فاستل ودخل مكة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاب إلى الله وأسلم وقبله النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه. وهكذا تدعو العقول إلى أن يرجع الإنسان إلى خالقه وأن يعبد مولاه وأن يدعو ربه سبحانه وتعالى. وإذا نزلت به مدلهمة وأمر عظيم استغاث بالله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل حاله، كما فعل عكرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أعظم الآيات التي قطعت أصول الشرك من جذورها، فلم تبقي لمتعلق بغير الله سبحانه وتعالى حجة، هي قول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. فكل من يدعى من دون الله سبحانه وتعالى لا يملك على الحقيقة مثقال ذرة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فتأملوا في عظيم هذه الآية التي قطعت جذور الشرك من أصولها. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن الذي يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، كل الذين يدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد أن نفى شيئا من الملكية، بين أنهم لا يشاركون بشيء في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك أن الله ما استعان بأحد في السماوات ولا في الأرض، فنفى ربنا سبحانه وتعالى كل تعلق بغيره عز وجل. ثم قال في الآية التي بعدها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فما أعظم هذه القضية وما أجلها، وما أعظم بيان الله سبحانه وتعالى للناس في أن لا يتوجهوا إلا إليه وأن لا يدعوا إلا سواه. فهذه هي العقيدة الطيبة، وهذه هي العقيدة الصافية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي سطرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ودعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم طول حياته، أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وأن يرجى سبحانه وتعالى دون من سواه، وأن نعلم أن الخلق كلهم متساوون، فهم مخلوقون مربوبون لله سبحانه وتعالى، ضعفاء فقراء، فلا يتعلق بأحد منهم مهما كان ومهما علت مرتبته في هذه الدنيا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.